بسم الله
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في هذه المسألة، المسألة 15، لا شك بناء على ما مضى معكم أنه بالنسبة للإجارة هنالك غرض عقلائي لدى المتعاقدين قائم للتفاوض. الغرض العقلائي من أصل المعاقد وليس حينئذ يقتصر على مجرد لفظ الإنشاء والتمليك والتمسك، وإنما لا بد حينئذ من التفاوض فيه. وهذا التقابض حينئذ يعكس واقع تلك المعاملة، يعني تلك معاملة ومعاوضة فيما بين الطرفين. فالتقابض لابد وأن يكون تقابض من الطرفين في الفعل، يعني لا معنى لأن يكون هنالك إقبال من أحد الطرفين وتسليم من أحد الطرفين مع عدم التسليم من الطرف الآخر. ما لم يكن هنالك مسار عرف متبع أو هنالك شرط يعمل بموجبه ويعمل على أساسه في البحث، القاعدة في ذلك هو أنه لا بد من أن يكون هنالك تقابض بالمقابلة، يكون هنالك تسليم بالمقابلة في أحد، أو لا أقل على الأساس أنه هو شرط احتفاظي أنه أن بسلمك إذا أنت سلمت، مش أن بسلمك يكون مصلحة مشكلة بإحدى هاتين النقطتين في البحث. وبالتالي خلصنا من خلال ذلك إلى أنه، وإذا مر معنا فيما سبق، أنه ليس لأي من المتعاقدين حق المطالب بما له عند الآخر ما لم يسدد ويسلم مال الآخر عنده. مثلا ليس للمستأجر حق المطالبة بالمنفعة ولا من خلال تسليم العين ما لم يسدد الأجرة إلى المؤجر فيه، وهكذا بالعكس بالنسبة للمؤجر ليس له حق المطالبة بالأجرة ما لم يسلم المنفعة من خلال تسليم العين للمستأجر فيها. هذا هو مقتضى القاعدة، إما على أساس الشرط الارتكازي أو أن التسليم الذي هو الغرض العقلائي من أي معاملة، هذا التسليم يعكس واقع تلك المعارضة. لما كان المعاوضة هي في البيع فلابد أن يكون هنالك معاوضة ومقابلة في التسليم، وسلم إذا أنت سلمت، أما إذا ما سلمت إذا ليس لك الحق المطالبة بالتسليم، كما أنني لست ملزما بالتسليم حينئذ ابتداء، رغم وجود أوفر العقود في البيع، لكن مع وجود أوفر العقود لا يكفي المقام لأن يجب التسليم من أحد الطرفين عملا بالوفاء بالعقد وبعموم أوفر العقود دون حينئذ الآخر فيه. هذا النقطة حينئذ الأخرى فيه. قلنا ما لم يكن ذلك حينئذ شرط مقترع في البين يعمل بموجبه وعلى ضبط. على مش التسليم تارة بالنظر للإجارة، إما إجارة الأعيان أو إجارة الأعمال فيها، يعني إما أن يملك منفعة العين أو يملك منفعة العمل ولا ثالث. في إجارة الأعيان، خلينا نبلش بإجارة الأعيان بعدين نجي على إجارة الأعمال فيها. في إجارة الأعيان التمليك إنما يكون بهذه الكيفية، يعني التسليم عفوا، وذلك لأن الأجرة تارة تكون منفعة مثل حينئذ المستأجر في البيت، لأنه عندك المأجور والأجر في البيت أو المستأجر والأجر. المستأجر لا شك أنه المملك من وجه عقد الإيجار هي منفعة عين، منفعة السيارة أو الدار أو الكتاب وهكذا. طيب الأجرة قد تكون أيضا منفعة، وقد تكون الأجرة لا نقد أو عين حينئذ من الأعيان فيها. إذا كانت الأجرة نقدا حينئذ تسليمها بنفس أنه يؤدي تلك الأجرة في البحث ويجعلها تحت سلطان حينئذ المؤسس. أما بالنسبة للمنفعة، مضى معنا أن المنفعة ليست الشيء المحسوس الذي بوسعنا أن نضع اليد عليه، نتلمس المنفعة من خلال حينئذ آثار تلك المنفعة. وأما نفس المنفعة بحد ذاتها ليست الشيء المحسوس، فهذا تسليم المنفعة وتمليك المستأجر من المنفعة يكون من خلال تسليم العين للمستأجر فيها. وبالتالي يصدق أنه تسليم حينئذ المنفعة يكون بتسليم العين، ولا يشترط حينئذ أزيد من ذلك. إذا الأمر الأول في لكن هنا مطلب لابد من النقش عنده، لابد أن نبين عدة نقاط. النقطة الأولى التي ترتبط بالمطلب هو أنه في مثل المقام لو فرض أنه كان من قبيل المستأجر والمؤسس، كان هنالك يعني التعاصر في عملية التسليم، أو كان هنالك تمانع في عملية التسليم، هل يحق للحاكم ابتداء أن يتدخل في البين أو أنه لا يحق له أن يتدخل؟ يعني مثلا ملكه منفعة الدار ب 100 درهم، لا هو سلم حينئذ منفعة الدار من خلال تسليم الدار، ولا ذاك سلم حينئذ ال 100 درهم فيها، هل بمجرد حينئذ ذلك يثبت له في المقام للحاكم الحق للتدخل وإجبار الممتنعين أن يلتزموا بهذه المعاملة ويعنوا وفقوا بعموم أوفوا بالعقود، أو ليس حينئذ للحاكم ذلك فيها؟ الصحيح من هذه عطفا على ما ذكره الماتن، لأن الماتن قيد، مش قال لو امتنعا، قال لو تعاصرا أجبرهما الحاكم، لو تعاصرا أجبرهما الحاكم في البحث. هذا التعاصر الذي حينئذ يفترض في المقام، يعني بعبارة أخرى حتى يتضح لدينا التعاصر، أنه تارة يكون اثنينتهم من باب أنهما امتنعا عن التسليم، من باب أنهم بدهم يفرطوا هذه المعاملة ابتداء في البحث. هنا حينئذ الحاكم ما له أي مدخلية وما له أي حق أن يتدخل حينئذ في المقام، طالما أن اللزوم الناشئ من هذه المعاملة لزوم حقي وليس لزوما حكميا، من حقه ما حينئذ التفاسف والتقايل في البيت. وقد يترجم ذلك بأنه هذا لا بده يسلم هذيك ما بده يخسر، عملوا المعاملة أجروا العقد وبعدين ندموا حينئذ عن ذلك، أو ما له حق حاكم بأي شيء. أنا يلا بعت كتاب للسيد والسيد اشترى مني من ذلك الكتاب، بعدين لا أنا سلمت الكتاب ولا هو سلمني الثمن فيه، واضح؟ لا أنا ارتكبت إثم ولا هو، لأي معنى ارتكاب الإثم اللي هو أوفوا بالعقود، وهيدي اللي بعضهم أكد أن أوفوا بالعقود ليس مفادها حينئذ لزوم، يعني ليس مفادها الوجوب فيه، وإنما مفادها حكم وضعي أو الإرشاد إلى أنك مهما حاولت فسخ هذه المعاملة سوف لا تنفسخ مثل هذه المعاملة في البعين. يعني لو هلا مثلا بعت الكتاب وهو اشترى، لا أني سلمت له هو سلمه، نكون ارتكبنا إثم أنا أو هو، لأننا لم نعمل بعموم أوفى بالعقود، جزما الأمر لا يكون إذن كذلك. يمكن بدنا نحن نتقايل في البعين، بدنا نعمل فسخ وترجمنا ذلك بعدم التسليم والتسلم، بعنا وبعدين ندمنا، واضح؟ ليس حينئذ لا نكون حينئذ قد خالفنا حكم التكليفين، ولو افترضنا انه خالفنا حكم التكليفين ليس للحاكم والحق التدخل في المقام واجبار اذا الطرفين على عمليه التسليم والتسلم. كذلك الحال لو ادناش ان نفسخ المعامله، بدنا نخلي المعامله صحيحه، ولكن من حق الطرفين ان يصير له المال الذي له بيد الاخر في المال. من حق المستأجر أن يصير بيده المنفعة التي هي بيد المؤجر، ومن حق المؤجر أن يصير بيده حينئذ الأجرة التي هي بيد المستأجر فيها. طيب هنا حينئذ من اثنينتهم رضينين أنهم يأخروا، ما بدهم يفسخوا المعاملة، اثنينتهم رضينين أنهم يأخروا تسليم حق المال للغير عنده في البهيمة، وهذا حينئذ أيضا حاكم ما له مدخلية في المقام، لأنه في امتناع حينئذ عن التسليم الموجب لأن يصبح كل واحد منهما حينئذ ممتنعا، فيكون حاكم ولي الممتنع فيجبرهما على عملية التسليم بالمقابلة والمعاوضة. إنما الكلام في صورة ثالثة، وهي نزل بعض شوية مقاطع وهو انه يلا سلمني انت المنفعه انا بسلمك الناقد، لا انت بالاول سلمني الناقد انا برجع بسلمك المنفعه. يعني وصل هذا الامتناع عن التسليم بينهما الى حد التعاصر، صار في تعاصر فيما بينهما وخصام، لذلك عم يطلب منه يسلم النقد اولا، وذاك عم يطلب منه يسلم حينئذ المنفعه. هنا لا شك ولا اشكال ان الحاكم حينئذ له حق التدخل. ليه؟ لنقطة واضحة. ما هي حينئذ تلك النقطة؟ لأنه في المقام لا شك ولا إشكال أن كل منهما يمتنع عن تسليم ما هو حق للغير عنده. التفت، في عندنا مطلبان، مطلب حق المطالبة، أن استحقاق حينئذ مطالبة أحد المتعاقدين بما له عند الآخر، وإذا ليس له ذلك الحق إلا بعد تسليم ما للآخر عنده. وإذا مطلب. والمطلب الثاني وهو أن الحق الذي بموجب الملكية، لأنه بالملكية صار في عندنا مطلب جديد، وهو أن المستأجر صار مالكا لمنفعة العين، والمؤجر صار مالكا للناقد، لأنه نحن عم نفترض أن الأجرة نقدا في البيت وعينا وليست أيضا منفعة. فهنا حينئذ هذا الحق لكل منهما في المقام، وصار في بينهما تمانع وتعاصر وتخاصم في البيت. هنا يصدق عنه أن كل من صار ممتنعا والحاكم ولي الممتنع في إذا صار الحاكم ولي الممتنع يجبرهما حينئذ معا بوسائله الخاصة على التسليم. وهذا الإجبار صح في إكراه في البيت، بس هذا الإكراه لما كان بحق أنه ناشئ من ثبوت الحق لكل منهما عند الآخر بعد حينئذ تعاصرهما، هنا حينئذ يتدخل الحاكم وله إصرارهما على التسليم. إذا لو كان التمانع من الطرفين الذي بلغ رتبة التعاقد. وأما إذا، وهذا النقطة اللي على أساسها الماتن عبد القدس سره عبر بكلمة ولو تعاصرا، مش مجرد الامتناع عن التسليم، يمكن امتنعوا عن التسليم بدون يلغوا المعامل، شو له حق، ما له خصة الحاكم في هذا. يمكن امتنعا عن التسليم من باب إنه هذا الحق خي بدنا نأجله لبعده، بدنا نخلي المعامل منه، بدنا نفسخ المعامل من الطلاب، بس بدنا نأجل الحق لبعده. حاكم أيضا هون ما إلوش مدخلي. نعم لو هذا التمانع بلغ مرتبة من التعاصر والخصام فيما بين الطرفين في البين، هون كل منهما صار ممتنعا، وممتنعا التفت ممتنعا حق للغير عنده عن تسليم وأداء ذلك الحق الذي للغير عنده بالنسبة للطرفين، والحاكم ولي الممتنع في البين يتدخل في المقام ويجبرهما، ويكون هذا الإجبار نحو إكراه لكنه بحق، ما في أي مشكلة في المقام. يعني المأخوذ حياء كالمأخوذ غصب، كل هذه ما إلى حينئذ أي أساس. كذلك الحال فيما لو كان الامتناع من أحد الطرفين دون الطرف الآخر فيه. لا شك هنا حينئذ للحاكم إجبار ذلك الممتنع فيه. نعم لو كان أحد الطرفين بالخصوص ممتنعان والآخر موطن نفسه على التسليم، ولم يمكن لذلك الطرف الآخر بأي وجه الإجبار، هو حينئذ له حق بحبس العين عنده حتى ذاك حينئذ يسلم له، يعني يسلم ما له عند الغير. مثلا لو المستأجر وطن نفسه على أنه يسلم النقد، بس المؤجر أصلا لا بده يسلم العين والمنفعة ولا أي شيء، حينئذ للمستأجر حق حبس حينئذ العين والنقد بيده إلى أن يقر ذلك ويعترف ويسلم له حينئذ تلك المنفعة، فبيسلمه حينئذ العين إذا لم يمكن إجباره، ولا إذا أمكن إجباره ولو من خلال الحاكم في البين، فقطع الحاكم يكون ولي. إذا كان ولي الممتنع على الطرفين فيما لو امتنعا ووصل التمانع منهما إلى صورة التعاصر في البين، فكيف بصورة ما لو كان الامتناع من أحد الطرفين دون الآخر حيث وسيلة الإجبار موجودة؟ وإلا فحينئذ له حق حبس ما الغير عنده حتى حينئذ ينفذ ذلك الغير ما له عند ذلك الغير في البين بلا إشكال. إذا ما في شيء. نعم هون في بس النقطة البسيطة. وحاصل هذه النقطة وهي أن السيد عبد الأعلى السبزواري هنا عطفا على نقطة مضت معلش بذكر في ما سبق استدل على أن الحاكم هنا ولي الممتنع، من الأمور الحسبية ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي حينئذ للحاكم التصدي لها في هذه العبارة. عبر هذه العبارة إذا تتذكروا بحثنا عنها في ما سبق قلنا بأن هذه لا ترجح لمحصل، يعني بعبارة أخرى لاحظ، نحن بينا فيما سبق لدينا حقوق ولدينا أحكام تكليفية، مش أحكام وضعية، أحكام تكليفية. عندنا حقوق وفي عندنا أحكام تكليفية. حقوق يعني حق أو ملكية أعم. في موارد التي يكون هنالك تقاعس مثلا من أحد الطرفين عن أداء حقوق الغير، يبلغ ذلك التقاعس حد الامتناع، سوف يصير حينئذ هذا الممتنع صغرى لكبرى الحاكم ولي الممتنع في الغير. وهي الكبرى مش كبرى، لا وردت لا بآية ولا برواية، إنما كبرى متصيدة من عدة أبواب متفرقة تماما. لما يصبح الحاكم ولي الممتنع يكون له السلطنة حينئذ والولاية القانونية والشرعية على التصرفات التي ذاك الطرف حينئذ أصلا ما يقوم فيها وما بيش يدرس. مثلا ابتداء حينئذ الحاكم ما له حق يجي ياخذ مثلا العين ويسلمها للمستأجر ما لم يكن برضا من المؤجر، لكن إن امتنع المؤجر وبالتالي ما بده يسلم ذاك، لا على كل حال موطن نفسه على التسليم. هنا يصدر حينئذ على المؤجر أنه ممتنع، والحاكم ممتنع مش متقاعس عن أداء التكليف أو عن يعني عن القيام بالوظائف والمهام كمكلف البين، إما من وجوب أو من حرمة له، وإنما تقاعس عن أداء حق الغير الذي للغير عنده. أعم من أن يكون حق ثابت بالعين أو أن يكون ثابت في الذمة، يعني إما أن يكون على نحو العهدة أو على نحو الذمة في البين. في كلا حينئذ الموردين إذا ما تقاعس الحاكم ولي الممتنع في البين. يعني معنى ولي الممتنع يعني أنه كيف مثلا البي يكون ولي الصبي، واضح، أو كذا وهكذا. وهنا أيضا يكون له الولاية القانونية والشرعية حينئذ على ذلك الممتنع، فيتصرف وينوب عن الممتنع فيتصرف بتلك التصرفات التي كان يطالب بها الممتنع ولكنه تقاعس عن القيام بها، فيقوم حينئذ الحاكم بها، يجبره إذا ما بدوش الحاكم بنفسه بيقوم وينفذ ذلك الأمر، يرضي العين وبيسلمها وما فيش عندنا حينئذ أي مشكلة. وأما بالنسبة للأحكام التكليفية مثلا وقطع هذه الأحكام التكليفية على شقين، عندنا أحكام تكليفية مربوطة بالفيلة من قبيل إن شو مثلا صلي صوم هنر عيش، في عندك أحكام تكليفية لا مربوطة بالآخرين، وجوب مثلا طاعة الوالدين أو حرمة إيذاء مثلا الوالدين في البيت بهذا، وهكذا أحكام تكليفية أخرى مثل المال للغير عندي واجب عليه يسلم خمس فوائد المال لذلك الغير في البيت. هذه الأحكام التكليفية إذن لو امتنع عنها المكلف وغايته أنه يكون مثلا تاركا للمعروف وفاعلا للمنكر في البيت، ما إلى أي مدخلية بمسألة أنه تقاعص عن أداء حق الغير. التفت، ربما وجب عليه تسليم مال الغير ما سلم، ما سلمته حينئذ الحاكم يتدخل مش من باب أنه قد مثلا فعل المؤجر المنكر أو ترك المعروف في البيت، لا، يتدخل الحاكم من باب أن حق الغير الموجود عند المؤجر تقاعص عن أدائه في إذن المؤجر، فيصدق عليه أنه ممتنع عن تسليم وأداء حق الغير، ويكون الحاكم هو ولي الممتنع، يجبره وإذا ما نفع إجباره بيغب تلك العين بعين بشخصه وحينئذ يسلمها بالنسبة للمستأجر. وأما بالنسبة للأحكام التقاعص حينئذ الأحكام ما بيجي الحاكم بيجي ولي، مثلا أبدوش يصلي خمس، واضح، او بدوش صار منه ايذاء للوالدين او عدم بر في الوالدين في البيت، ما بنجي بنقول هنا اصلا لا يصدق معنى الحاكم ولي الممتنع في الاحكام التكليفيه، بل غايته انه قصر في القيام بالواجب او في مخالفه وارتكاب الحرام في البيت، هي داخل اذا بيجعله انه مرتكب للمنكر او تارك للمعروف في البين، وهذه مش وظيفه الحاكم كحاكم فقط، وانما وظيفه عامه المسلمين بيتدخلوا في المقام ويقلعوه عن ممارسة ذلك المنكر أو يحملونه على إقامة حينئذ المعروف. مثلا ما خص حينئذ بالحاكم كحاكم في البين، وظيفة الحاكم فقط وفقط بالنسبة للحقوق في البين وليس بالنسبة للأحكام التكليفية، وإلا الأحكام التكليفية الناس فيها شرع وسواء بعضنا البعض، كيف واحد أثر بالصبي أو كيف واحد أثر في طاعة والديه أو قام بإيذاء الوالدين، أي شخص حينئذ بيجي بيحمله على طاعة الوالدين أو ينهاه عن إيذاء الوالدين في البر. هذه مثلا مش مخصوص فيها الحاكم، بيتدخل حاكم بس مش بوصفه حاكم، بوصفه واحد من عموم المسلمين المأمورين بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في البر. هذه حينئذ النقطة. فهنا وفيما تقدم حصل هذا الخالق، ولا يمكن لعل القصور بالتعبير، والا مقام السيد الزواري رحمه الله عليه اعلى واجل حينئذ من ذلك. حصل هذا الخلط عنده بالنسبه لهذا المطلب، يعني كان يستدل على ثبوت الولايه للحاكم على اجبارهما او على اجبار خصوص المقتنع بادله الامر المعروف والنهي عن المنكر فيها. هلا وجه الدلال الاستدلال فيها وهو انه كان يجب عليهما حينئذ تسليم ما للغير عنده عملا بعموم اوفوا بالعقود او المؤمنون عند شروطهم، لأن العقد هو شرط تشارك من الطرفين والتزام حينئذ متقابل من الطرفين في الوفاء، فكان يجب عليه الوفاء بالعقد، وهذا حينئذ وجوب الوفاء بالعقد. لو هذا تقاعس ما سلم حينئذ العين وذاك ما سلم العين، فقط مجرد لقلقه انشاء تمليك في البيت، ليس الا هذا حينئذ يكون تقصيرا عن عموم اوفوا بالعقود او المؤمنون عند شروطهم. هذه الادله التي دلت على وجوب الوفاء بالعقد تكليفا، يعني عملت العقد بدك تفي به، والوفاء بالعقد انك تجي حينئذ شو تسلم في البيت، وهذا حينئذ يكون تقصير من الطرفين في البيت، فيكون هذا التقصير منفذا لمدخليه الحاكم لان يجبرهما ويحملهما على ان يسلم كل منهما ما للغير عنده في البيت. الا ان هذا الكلام كما أشرنا له لا يرجع لمحصل، وذلك أولا من قال أن هذه الأدلة يستفاد منها الحكم التكليفي في البيت؟ لا، كل ما يستفاد منها إما الحكم الوضعي أو لا ابتداء فقط الحكم الإرشاد إلى حينئذ أنه أوفى بالعقود. ليش؟ لأنه مهما حاول أنك تفسخ هذا العقد، لو جمعت كل الخليقة على أن يفسخوا هذا العقد سوف لا يتفسخ فيه، واضح؟ هذه النقطة التي يمكن أن استفاد. فلذا نصيحتي لكم أوفوا بالعقود إرشاد، وليس حينئذ مفادها مفاد إلزام وحكم تكليفي في البين حتى يكون فيه مخالف. ولو سلمنا حينئذ بذلك، حينئذ المسألة مش مخصوصة بخصوص القاتل في البين، بل المسألة تشمل كافة المسلمين وكافة من يخاطب بوجوب إقامة شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مش مخصوصة حينئذ بالحاكم. وثالثا انه هذه فقط وفقط بالنسبه للحقوق يكون الحاكم ولي المتنع، بالنسبه للاحكام والمخالفه الاحكام والتقاعس عن اداء الاحكام ما فيش مدخليه لخصوص الحاكم، وانما هي رضيه الامر المعروف ونهي عن المنكر بالشكل الذي حينئذ افدناه. فهذا الكلام لا بد والنقش عنده بهذه الكلمه. بعدها حينئذ ننتقل الى الفرضيه الاخرى، وهي فرضيه ما لو كانت حينئذ منفعه بمنفعه فيها، يعني التأجير كان هذا منفعة دار بمنفعة مثلا تعليم أولاده مثلا القراءة والكتابة والدرس الكذائي. فهنا أيضا إذن هذه التسليم كما اتضح لدينا يكون من خلال تسليم العائلة، لأنه المنفعة ليست بالأمر الذي يمكن وضع اليد عليه والاستيلاء عليه تكوينا، إلا من خلال الاستيلاء والسلطة التكوينية على العين التي يمكن تكون منشأ لتلك المنفعة فيها. وبالتالي يكون هذا التسليم والتقابض من خلال تسليم العين لكل من الطرفين فيه. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للشق الأول هو الإجارة الأعيان فيها، وليست إجارة الأعيان. نعم، في خاتمة هذا الشق الأول فقط نشير إلى نقطة، وحاصل هذه النقطة أنه مر معنا مرارا وتكرارا أن المنفعة غير العين. العين حينئذ هي دفعية الحصول، بخلاف المنفعة فإنها تدريجية الحصول في البحث. ومن ثم كان قبض المنفعة من خلال قبض العين، بس ليس قبض العين هو قبض المنفعة إلى نهايته. يعني مثلا لو استأجرت هذه الدار 100 سنة، مش مجرد ما قبضت هذه العين فقط، قبضت منافع 100 سنة فيها. وإذا مر معنا تذكر فرصة ورتبنا عليه حينئذ ثمرات عديدة، ومنها أن تلف حينئذ تلك العين في المستقبل وما يتروه من تلف المنفعة، أو لا لو جاء الغاصب وغصب حينئذ تلك العين لا يكون حينئذ تلف للمنفعة وهي في ملك المستأجر، بل يكون تلفا للمنفعة خارج ملك المستأجر. صح أنه قبض العين، ولكنه ليس قبض العين هو قبض المنافع إلى آخر مدة الإيجار، وإنما قابض للمنافع إلى حين وجود تلك العين. يعني الآن اللي العين موجودة فيه حينئذ يكون قبضاً لتلك المنافع، وأما الآنات المستقبلية لا يكون قبضاً لتلك المنافع، واللي على أساس حكمنا بالبطلان فيما يأتي في صورة التلف في البين دون صورة الإتلاف وإلى آخره. طيب على هذا الأساس فحينئذ قبض العين قلنا بأنه يشترط في الإجارة عملية التسليم والتسلم من الطرفين. طيب لو كانت الأجرة في المقام نقد والمستأجر عبارة عن منفعة فيه، طيب بده يجي يسلم النقد، النقد قديش؟ خلينا نفترض عن 100 سنة، نفترض مثلا من 100,000 دينار، سلم ال 100,000 دينار. طيب هذيك شو استلم بالمقابل؟ استلم العين، لكن العين ليس استلاما لمنفعة 100,000 يعني 100 سنة مثلا، وإنما استلام لمنفعة بمقدار حينئذ ما كانت تلك العين موجودة. وأما المنافع المستقبلية التي ربما لا تكون العين موجودة، لا يكون حينئذ قد تسلم تلك المنافع. فأين تمت المقابلة فيما بين التسليم والتسلم بالنسبة للأجرة وبالنسبة للعين؟ إذا وين بيجي الإشكال فيما لو كانت الأجرة نقد، وأما إذا كانت الأجرة لا عبارة عن منفعة أيضا في البين؟ الكلام نفس الكلام، ما في عندنا أي شيء جديد. ليش؟ لأنه كما أن منفعة الدار تدريجية، كذلك منفعة التعليم تكون تدريجية في البين، ما في عندنا حينئذ ترابط فيما بينهم. فبالتالي كيف يلزم المستأجر أنه يسدد أجرة مثلا 100 سنة لأنها ملكت بالعقد بمجرد تسليم العين، في حين أن تسليم العين لا يقصد تسليم العين لأجل العين، بل تسليم العين لأجل تسليم المنفعة وتسلم المنفعة في العين، وتسلم المنفعة إنما يكون بمقدار وجود العين. ربما في المستقبل لا يكتب لهذه العين البقاء، فلا يكون تسلم للمنافع التي تخلف وجودها بعد تلف العين، أو بعد مثلا غصب الغاصب والظالم حينئذ مثلا لتلك العين في العين. فكيف يلزم هذا المستأجر أنه يدفع أجرة 100 سنة في حين أن المؤجر لما سلمه العين ما سلمه تمام المنافع؟ ليش؟ صح سلمه العين، بس هو مش مالك للعين، انما مالك للمنافع، والمنافع التي يملك التي يتسلمها حين تسليم العين منافع المقارنه لوجود العين، واما المنافع المستقبليه التي لا يكتب لها البقاء بعد تلف العين في البين او بعد غصب العين الى اخره، فمثل هذه المنافع من الواضح انه لا يكون قد تسلمها المستأجر. فإن تمت مثل هذه القضية، هذا إشكال مر معنا تتذكر فيما سبق في طيات الكلمات السابقة، وجوابه هو أنه هذا اللي كنا عم نحكيه قد يفترض فقط وفقط في صورة اللي كنا عم نبينها، لأنه عدم التسليم اللي مر معنا بيثبت له حينئذ الخيار، إما لأن الغرض من المعاملة قائم على التسليم والتسلم وليس على مجرد لقلقة الإنشاء، أو لأجل الشرط الارتكاز، وبالتالي يثبت له حينئذ الخير، بل حتى حينئذ لنقطة الضرر كما أفهم في أحد نكات بينا فيما سبق أنه يثبت له الخيار، وبالتالي له حق الفاسق والنشوء له. هذا وين بالنسبة لي التسليم والتسلم المربوط بتلك النقطة، وليس التسليم والتسلم اللي هو مربوط بالنسبة لي أساس هذه المشارقة اللي تمت فيما بين العوضين. ألم نقل أنه التسليم والتسلم هو صورة وتعبير يعني تسديد عملي حينئذ للمعاوضة، ولابد أن يكون حينئذ مقابلة من الطرفين في البيت إما ابتداء أو على أساس الشرط الارتكازي، وعلى كلا التقديرين حينئذ لا يشترط في التسليم اللي هو معاوضة من الطرفين، يعني بسلم بسلم في البيت، يعني شو مطلوب مني سلم؟ سلم العين أذن، إذا مش مطالب أنا أن أسلم. الطرف المقابل شو بده يسلم؟ بده يسلم ما ملكه المؤجر بموجب الإيجار. شو اللي ملكه المؤجر؟ وهو منفع وهو أجرة 100 سنة في قلبه، إنه يملكه حينئذ يسلمه هالأجر، إلا أن يكون المتعارف شيء آخر في قلبه، وهو أنه صح ملك بموجب عقد الإيجار حينئذ أجرة 100 سنة، ولكنه في مقام التسليم كل شهر شو بيشاره في قلبه. هذه حينئذ تكون متابعة ومعمولا بها إذا كانت هي على أساس أن نقطة متعارفة أو لا شرط التزم به في ضمن العقد ولو شرطا ارتكازيا، وإلا فحينئذ أنه هذا مطالب أنه يسلم ما عنده، شو اللي عنده العين يسلم، وذلك مطالب أنه يسلم ما عنده، ما عنده هو أجرة 100 سنة اللي هو عبارة عن مثلا 100,000 درهم، هو اللي بده يسلمه، ما فيش حينئذ أي شيء. هذا كله في صورة حينئذ للتسليم والتسلم فيما لو كانت الإجارة على الأعيان في ألبه. وأما في صورة ما لو كانت الإجارة على الأعمال فهنا المال تحط سره بيستعرض ثلاث صور في ألبه. وفي بعض الصور أن إجارة الأعمال كيف بتتم حينئذ للتسليم، مثل مثلا بالنسبة للصوم الاستجاري أو الصلاة الاستجارية أو الحج الاستجاري. البعض الآخر مثل مثلا أن يبني له حيط في داره، أو مثلا يحفر له بئرا مثلا في ملكه في البلد. والصورة الثالثة لا، أن يخيط له صوب أو يرسم له مثلا صورة على لوحة عنده، أو يخط له كتاب مثلا بالأوراق التي أعطاه إياها. فحينئذ التسليم في هذه الصور الثلاثة هل يكون بمجرد إنجاز العمل في ملك الغير في البلد، أو أنه لا بد وأن يفصل بين ما كان قابلا للنقل أو غير قابل للنقل على ما سوف يأتي إن شاء الله.